ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة من أجل أن يبتليه ومن أجل أن يمتحنه، فيظهر المسيء ويظهر المحسن. يقول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فإذا الابتلاء سنة لا بد منها، ولا بد من أن يظهر جوهر كل إنسان حين يعرض على هذا الابتلاء، لا بد أن يظهر إن كان صالحا حقا أو يظهر إن كان غير ذلك، لأن الكثيرين يدعون الإيمان، وهذه الدعوة لا بد لها من دليل، ودليلها هو الثبات في مواقف الابتلاء. يقول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا الابتلاء أنواع كثيرة، ومن ضمن أنواع هذا الابتلاء أن يبتلي الله تبارك وتعالى المؤمنين بمواجهة الكافرين، فالكافرون يريدون أن يمارسوا كفرهم على وجه هذه الأرض، يريدون أن يجعلوا الكفر واقعا ملموسا في مختلف شؤون الحياة، يريدون أن يحكموا بالكفر، يريدون أن يسيطروا حتى على المؤمنين لكي يمنعوهم من ممارسة شعائر دينهم، لكي يخرجوهم من إسلامهم. فإذا يقف المسلمون أمام الكافرين في مواجهة كاملة، وهذا ابتلاء عظيم للمؤمنين. هل سوف يكونون على مستوى هذه المواجهة فيفرضوا دين الله تبارك وتعالى في الواقع ويصدوا هجمات الكافرين ويمنعوهم من ممارسة الكفر؟ ليس هذا، وإنما أيضا يغزوهم في ديارهم لكي يعملوا على إدخالهم في دين الله وعلى إخضاعهم لشرع الله تبارك وتعالى. هذا ابتلاء لا بد منه. يقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يقسم الله تبارك وتعالى على أنه لا بد أن يبلو المؤمنين، ومن ضمن هذا الابتلاء أنه سيبتليهم بالكافرين حتى يظهر المجاهدون والصابرون عند المواجهة. والجهاد أنواع: جهاد باللسان، وجهاد بالمال، وجهاد بالنفس. فعند الابتلاء يظهر من الذي يضحي بوقته وبجهده فيدعو إلى الله تبارك وتعالى، ومن الذي عنده استعداد لأن يضحي بماله في سبيل الله، ومن عنده استعداد لأن يضحي بنفسه في سبيل الله. فمن لبى النداء وسار مع الابتلاء بنجاح فإن الله تبارك وتعالى يكتب له الخير ويكتب له السعادة في الدنيا وفي الآخرة، لأن عاقبة الجهاد فوز وعز في الدنيا وفي الآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يذكر في الحديث الذي قال عنه الألباني إنه صحيح أن الأمة الإسلامية إذا رسنت إلى الدنيا وإلى أعراضها فإنها تصاب بالذل، إذا تركت الجهاد فإنها تصاب بالذل. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا أن الجهاد هو الضريبة التي لا بد منها لمن أراد العز. من أراد عز الدنيا وعز الآخرة فلا بد له من الجهاد. عز الدنيا بالجهاد لأنه يرفع سيطرة الكافرين ويردهم خائبين خاسرين ويمكن للمؤمنين، وأما في الآخرة فإن المجاهدين هم الذين يستحقون الجنة ويستحقون الفوز برضوان الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فإذا الذي ينجح في هذا الابتلاء مع سائر الابتلاءات هو المؤهل للسعادة في الدارين. وإن الجهاد في سبيل الله لا يمكن أن يتأتى من المسلمين إذا كانوا أفرادا مشتتين، لا بد لكي ينجحوا في هذا الابتلاء، لا بد لكي ينجحوا في أداء هذا الواجب وهذه الفريضة، لأن الجهاد واجب وفرض. يقول الله سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فلكي ينجح المسلمون في أداء هذا الواجب وفي النجاح في هذا الابتلاء لا بد من أن يكونوا متكتلين، لا بد من أن يكونوا متجمعين حتى يستطيعوا أن يواجهوا الكفر. فالكفر يواجه المسلمين مواجهة واحدة. الكافرون رغم اختلاف مللهم ونحلهم ورغم ما بينهم إلا أنهم في مواجهة الإسلام يتفقون ويتحدون. فإذا كان الكافرون وهم أحزاب كثيرة يلتقون في مواجهة المسلمين، فهل يمكن للمسلمين أن يواجهوهم وهم شذر مذر؟ لا يمكن. إذن لا بد من أن يكون المسلمون قوة واحدة. يقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. كما يواجهكم المشركون كافة، كما يلاقونكم جميعا، لا بد أنتم كذلك أيها المسلمون من أن تواجهوهم كافة، لا بد من أن تلاقوهم جميعا. يقول الله جل وعلا كذلك في الآية الأخرى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. يحب الله تبارك وتعالى المسلمين حين يكونون بهذه المثابة، حين يقفون صفا واحدا كالبنيان المرصوص في مواجهة أعداء الله. لا يستطيع العدو أن يجد ثغرة يتخلل منها. البناء المرصوص ليس فيه منفذ، ليست فيه ثغرة، لذلك يكون سدا منيعا أمام الكفر والكافرين. أما حين يكون المسلمون أشتاتا وفرقا فهنالك ثغرات وهنالك منافذ وهنالك مجالات لأن يدخل منها الكافر، متاحة لأن يدخل منها الكافرون ولأن يتسلل منها الكافرون. لذلك فلا يواجه الكفر إلا هذا السد المنيع، إلا هذا الصف الذي هو كالبنيان المرصوص. وليس هذا الصف شكليا، إنه صف حقيقي، صف متين، صف تأتلف فيه الأرواح قبل ائتلاف الأشباح، تأتلف فيه النفوس قبل ائتلاف الأجساد. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يشبه كيان المسلمين المؤتلف المتماسك، يشبهه بالجسد الواحد، ليس بالجسد الهامد ولا بالجسد الخامد، ولكن بالجسد الحي، بالجسد الشاعر، بدليل أنه قال: كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومعلوم أن الجسد لا يتداعى إذا اشتكى منه عضو إلا إذا كانت الروح لا زالت فيه، إلا إذا كان جسدا حيا. أما الجسد الميت فإنه لا يشعر، ما لجرح بميت إيلامه. لذلك فإن الجسد الإسلامي جسد حي متحرك، الأعضاء فيه تسري فيهم روح واحدة هي الروح الإسلامية. المسلمون من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب تسري فيهم روح الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذه الروح تجعلهم جميعا صفا واحدا وكتلة واحدة وجسدا واحدا مؤتلفا ائتلافا حقيقيا، مؤتلفا في مظهره ومؤتلفا في جوهره، مؤتلفا في المواقف ومؤتلفا في المشاعر. هذا أمر لا بد منه لمواجهة أعداء الله، وهذا هو الصف الذي يحبه الله تبارك وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الكافرين ينفقون فيما بينهم، إن الكافرين يتفاهمون فيما بينهم، إن الكافرين يتكتلون فيما بينهم من أجل مواجهة الإسلام والمسلمين. فالمسلمون أولى بأن يكونوا كتلة واحدة وبأن يكونوا جماعة واحدة وبأن يكونوا تكتلا واحدا في مواجهة أعداء الله. إن الله تبارك وتعالى يبين في كتابه أن الأولى بالتفرق هم المشركون والكافرون. لماذا؟ لأن أهواءهم متنوعة، ولأن آلهتهم متعددة، ولأن أفكارهم متباينة، لذلك فالأولى أن يكون التفرق فيهم. وينهانا الله تبارك وتعالى عن أن نتشبه بهم. لماذا؟ لأن ربنا واحد، ولأن ديننا واحد، ولأن نبينا واحد، ولأن قرآننا واحد، ولأن السنة التي تلقيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة واحدة، ولأن القبلة عندنا واحدة، ولأن الحلال عندنا واحد والحرام واحد، وهكذا كل شيء في ديننا يوحدنا. فلا يجوز لنا أن نتشبه بأولئك الذين تفرقهم الأهواء وتفرقهم الآلهة المتعددة وتفرقهم المبادئ المتباينة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هؤلاء المشركون تفرقوا إلى شيع وإلى أحزاب، وذلك أثرا عن تفرقهم في الأديان والمبادئ والأفكار. أما نحن المسلمون فكل شيء بالنسبة لنا يوحدنا، فلم يبق إلا أن يلتئم شملنا وأن تأتلف صفوفنا. وإذا كان المشركون رغم تفرقهم ورغم تشتتهم ورغم تباينهم في حالة مواجهتهم للإسلام والمسلمين يتفقون، فهذا يجعلنا نندفع أكثر نحو الاتحاد ونحو الائتلاف ونحو لم الشم. وإن المسلمين حين يتفرقون وحين يتشتتون وحين يتعذبون ضد بعضهم بعضا لا يمثلون في الواقع ما يطلبه منهم الإسلام، إنما يمثلون أهواءهم الشخصية. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. المسلمون يجب أن يكونوا جميعا حزبا واحدا في مواجهة الحزب الآخر الذي هو حزب الشيطان. يجب أن يكون المسلمون جميعا حزبا لله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالمسلمون مأمورون جميعا بأن ينتظموا في إطار حزب الله، بأن يشكلوا لبنات في حزب الله، بأن يشكلوا كيانا اسمه حزب الله، مأمورون بذلك، وهذا واجب عليهم وهذه فريضة عليهم حتى يستطيعوا أن ينجحوا على الأقل في أداء فريضة الجهاد، حتى يستطيعوا على الأقل أن ينجحوا في الابتلاء مع الكافرين، لأن الله ابتلاهم بالكافرين، فكيف يمكن أن يواجهوا الكافرين وهم شيع وأحزاب؟ كيف يمكن ذلك؟ والله سبحانه يأمرهم بأن يلتفوا حول حبله وبأن يستمسكوا بهذا الحبل
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الحبل كثير بأن يشدهم جميعا إذا استمسكوا به، إذا نبذوا أهواءهم واتبعوه، إذا اتبعوا كتاب الله واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك كفيل بأن يلم شملهم وبأن يوحد صفوفهم. الحزبية بين المسلمين أمر مرفوض، أمر لا يقره الإسلام، أمر يحاربه دين الله. الله تبارك وتعالى ينهانا عن التنازع فضلا عن التحزب، ينهانا عن أن نتنازع فيما بيننا، عن أن يصل التنازع إلى حد التفرق. فإذا كان هذا لا يجوز فبالأولى أنه لا يجوز أن تنشئ كل جماعة حزبا وأن تنشئ كل فئة تجمعا. يقول الله سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا فتفشلوا، نتيجة التنازع المباشرة هي الفشل. إذا حصل التنازع فإنه يعقبه فورا الفشل. لذلك قال فتفشلوا، الفاء كما هو معلوم تفيد التعقيب والترتيب، أي أن الفشل يأتي عقيب التنازع مباشرة. لماذا التنازع وأمامنا الحكم؟ عندنا الحكم، عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير المسلمين إذا تنازعوا ليس أمامهم مرجع، ليس عندهم جهة تحكم فيما بينهم فيرفضون حكمها. أما نحن المسلمون فإننا إذا تنازعنا نستطيع، إذا أبعدنا الأهواء نستطيع أن نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد الحل فورا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن لا مجال لأن يستمر التنازع بيننا. إذا حصل التنازع عرضا فيجب أن ننهيه فورا، أما إذا لم نفعل فإن العاقبة هي الفشل. والفشل في اللغة هو الجبن. ولا تنازعوا فتفشلوا أي فتجبنوا. والجبن ولا تنازعوا فتفشلوا أي فتجبنوا. وهذه نتيجة منطقية، لأنه عندما يتنازع الجمع فإن كل واحد يشعر أنه قد أصبح منفردا. عندما تشعر أنك على خلاف مع غيره وقد وصل هذا الخلاف إلى حد التنازع فإنك تشعر أنك قد أصبحت واقفا وحدك، وهو يشعر أنه قد أصبح واقفا وحده، وهكذا. فالجمع يصبح أفرادا، وهؤلاء الأفراد في المواقف وأثناء المواجهة لا يستطيع الواحد منهم أن يواجه بمفرده. يقول: ما دمت وحيدا فكيف يمكن أن أواجه العدو؟ فلذلك يتسلل الجبن إلى قلبه وإلى نفسه فلا يستطيع أن يواجه. فهذه هي إذن النتيجة الطبيعية، أن النزاع يورث الشعور بالانفراد، والشعور بالانفراد يورث الجبن وعدم القدرة على مواجهة العدو، لأن العدو لا يواجهه إلا جمع. فالجمع إذا تنازع تشتت، وإذا تشتت حصل الجبن، وإذا حصل الجبن ذهبت القوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم. حتى لو كنتم عشرات الآلاف، حتى لو كنتم مئات الآلاف، حتى لو كنتم بالملايين، ثم تنازعتم فستصبحون أفرادا، والأفراد لا يمكن أن يواجهوا العدو المنتظم، العدو المتكتل العدو المنسق لا يمكن. يقول الشاعر: كونوا جميعا يا بني إذا ترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا أو آحادا. فالتنازع يفضي إلى الجبن، والجبن يفضي إلى ذهاب القوة. فالذين كان عددهم مثلا بالآلاف وقوتهم يشكل ضغطا على الكافرين، هؤلاء حين يتنازعون يصبحون أفرادا فلا تشكل قوتهم شيئا بالنسبة للكافرين، تذهب قوتهم، يذهب ريحهم. وهذا هو واقع المسلمين اليوم. المسلمون اليوم قد يصل عددهم إلى 1,000,000,000، ولكنهم غثاء كغثاء السيل كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ضمن الأسباب التنازع والتفرق، أن المسلمين أصبحوا فرقا وأحزابا وشيعا، فهذا هلهل قوتهم، جعل قوتهم مهلهلة. بعد أن كانوا يمثلون كيانا واحدا أصبحوا يمثلون كيانات كثيرة، وكل كيان له توجه، وكل كيان له أهداف، وكل كيان له وجهة نظر. وبذلك تفرقت كلمة المسلمين وتفرقت قوتهم، واستطاع أعداؤهم أن يتسلطوا عليهم، وفشلوا في أن يرفعوا راية الجهاد. راية الجهاد لم يستطع المسلمون أن يرفعوها، رغم أن أعدادهم هائلة، رغم أن إمكاناتهم هائلة. معظم إمكانات العالم موجودة في بلاد المسلمين. أين معظم بترول العالم؟ إنه في بلاد المسلمين. أين معظم المواد الخام في العالم؟ إنها في بلاد المسلمين. ولكن رغم هذا لم يستطع المسلمون أن يستفيدوا من بترولهم، ولا من موادهم الخام، ولا من أعدادهم الهائلة، بسبب تفرقهم وبسبب تشتتهم. واستطاع أعداؤهم أن يستعمروهم وأن يتسلطوا عليهم. وهذه الأموال وهذه الطاقات وهذه المواد بدلا من أن تخدم الإسلام والمسلمين أصبحت تخدم أعداء الإسلام، تخدم النصارى وتخدم اليهود. أموال المسلمين الناتجة عن البترول وعن المواد الخام أصبحت في بنوك أمريكا وفي بنوك أوروبا، والذين يستفيدون منها هم الأمريكان والأوروبيون، وصنيعتهم إسرائيل. أما المسلمون فما عادوا يستفيدون من ذلك بشيء. وصدق فيهم المثل: سيف بيد عجوز. إمكانات هائلة ولكنها بأيد لم تستطع أن تستفيد منها بسبب التشتت وبسبب التفرق وبسبب التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك لا بد للطليعة التي تدعو إلى الله، لا بد للطليعة الإسلامية التي تريد أن تعيد هذه الأمة إلى منهج الكتاب والسنة، لا بد لهذه الطليعة في مختلف البلاد وفي مختلف الأقطار وفي مختلف النواحي، لا بد لهذه الطليعة من أن توحد صفوفها، لا بد لها من أن تنظم نفسها، لا بد لها من أن تقيم صفا مرصوصا لمواجهة أعداء الله تبارك وتعالى. لا بد لها من ذلك حتى يوفقها الله تبارك وتعالى لأداء فريضة الجهاد ولمواجهة أعداء الله. والسفن لا بد لها من ذلك لكي تنجح في الابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسمعنا كلام أخينا في الله محمد الصادق حفظه الله تعالى، وسمعنا الخير الكثير والفرقة التي بين المسلمين تدع الحليم حيران وتجرح قلوب العاملين للإسلام. ذلكم لأننا سؤذن بعدم رحمة الله سبحانه وتعالى للمختلفين المتنازعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مفهوم الآية الكريمة أن الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى لا يختلفون، لا يختلفون في دينهم. أما اختلاف أذهان فهذا حدث للصحابة رضوان الله عليهم. أقصد من هذا أن اختلاف الأذهان لا ينبغي أن يكون سببا للفرقة، فقد حصل للصحابة رضوان الله عليهم. فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بعد أن خانت قريظة وظهرت خيانتها ورحل الأحزاب الذين أتوا ليقضوا على الإسلام في المدينة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة فهم من هذا العجلة والمسارعة عند أن جاءهم وقت العصر. صلوا في الطريق طائفة أخرى فهمت من هذا الأمر على ظاهره، فلم يصلوا العصر إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة. وبنو قريظة في شرق مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا ساكنين في الحرة الشرقية. هذا اختلاف أذهان. كذلك أيضا اختلاف اجتهاد، والمقصود هو الحق مع عدم السبيل. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن بني النضير وفي شأن المسلمين عند أن دخلوا قرية بني النضير: فبعضهم تبع النخلة وقال لأنها لأعداء اليهود، وبعضهم تركه فقال إنه سيصير للمسلمين. ثم اختلفوا لما بينهم بعدها من هو المصيب فقط. أنزل الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله. نعم أيضا اختلاف تنوع، اختلاف التنوع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكنه إلا جاهل. اختلاف التنوع كتنوع التشهد في الصلاة، فإنه مروي بكيفيات متعددة. وتنوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها مرويات بكيفيات متعددة. والذي كان يمكنه الصحابة رضوان الله عليهم هو اختلاف التضاد. فقد رأى عبد الله بن المغفل قريبا له، وقد حدث عبد الله بن المغفل
فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الخد، وقال إنه لا يبتل صيدا ولا ينكر عدوا، وإنما يبشر السن ويبلع العين. فأخذ قريب له حصى وقال هكذا، فلا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تقول هكذا لا سلمتك أبدا. أيضا في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء خير كله. فقال بشير فقال بشير بن كعب إن في التوراة إن منه حياء إن منه وقارا ومنه ضعفا. فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحدثني عن صحبك لا كلمتك أبدا. الإمام الشافعي أيضا يسأل عن حديث أهو صحيح؟ فقال نعم صحيح. قال أتقول به؟ فأخذت الإمام الشافعي لعبة وانتظر وتسبب عرفا، فقال ويحك أو ويلة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول لي أتقول به؟ أشهدكم أنني إذا خالفت حديثا صحيحا فإن عقلي قد ذهب. وفي رواية قال أتراني لابسا للنار، يعني تظن أنني يهودي. أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تقول أتقول به؟ نعم ذلك شأن السلف. فلم يكن الاختلاف الذي هو اختلاف تنوع واختلاف فهم واختلاف ماذا اجتهاد لم يكن صادرا عن او لم يكن سببا للفرقة. ذلكم لان الفرقة سنة من سنن اهل الكتاب، روى ابو داود في سننه عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. بقي هل قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرا بالاختلاف والافتراق أم قاله على سبيل الذم؟ قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل الذم. وينبغي أن يعلم أن من أعظم أسباب التفرق والاختلاف الذنوب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نعم من أعظم أسباب الاضطراب والاختلاف هي الذنوب، وهناك علاج لهذا الاختلاف ولهذا الاضطراب، علاجات شتى. الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فهو الذي يؤلف بين قلوبنا. نعم هو الذي يؤلف بين قلوبنا إذا رجعنا إلى الله عز وجل. أمر آخر أيضا من أسباب التأليف هو ماذا؟ أن نحكم الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ويقول سبحانه وتعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. نعم، تحكيم الكتاب والسنه، ثم بعد ذلك الرجوع الى العلماء، الرجوع الى العلماء. الجهال يكونون اتباعا ولا يكونون متبوعين. فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في قوله اولي الامر: المراد بهم العلماء والامراء. هذا امر ينبغي ان يهتم به وان يكون الرجوع الى العلماء. والذي يابى ان يرجع الى العلماء وان يرجع الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو صاحب هوى. يقول الله سبحانه وتعالى: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. نعم، هذا صاحب هوى لا يصلح وليس بنفس على المجتمع الذي يعباه ان يحكم كتاب الله وان يحكم سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ينبغي ألا يهتم به وأن يدعى، لست أقول لا يدعى إلى الكتاب والسنة، لكن ينبغي ألا يهتم به وألا يكون رأسا وألا يكون رأسا. وحدة الكلمة أمر مهم وتعتبر نعمة من الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم، بحمد الله كتابنا واحد ونبينا واحد وربنا واحد. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة. ويقول: فأصلحوا بين أخوائكم. وينهى عن أي شيء يكون سببا للفرقة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لأن الشخص يشمئز من مصاحبة شخص يرى انه يتكبر عليه او انه يسخر منه. من اجل هذا نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا. من اجل ماذا؟ من اجل جمع كلمة المسلمين. امر مهم ان تجتمع كلمة المسلمين تحت ظل كتاب الله وتحت ظل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والذي يحارش بين المسلمين يسلك خليفة شيطانية. لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريش. نعم، وهو يريد أن يوقع العداوة وأن يوقع البغضاء بين المسلمين. وهكذا الشيوعيون والبعثيون والناصريون وغيرهم من اعداء الاسلام يسلكون مسلكا شيطانيا في التحريش بين المسلمين، في التحريش بين الدعاة الى الله. اسال الله العظيم ان يجمع كلمة المسلمين على الحق، واساله سبحانه وتعالى ان يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. والحمد لله رب العالمين.